أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذا البرنامج القرآني ذلك الكتاب. أن تكون صاحب رسالة فهذا يعني بالالتزام تقديم التضحية بالغالي والنفيس، والوقوف بوجه العتاة الظلمة والبغاة الفجرة، ويعني بالتالي رفع الدرجة عند الله تعالى، والاستيلاء على نفوس الناس وقلوبهم، والرهبة في نفوس الأعداء وقلوبهم لتصبح محلا للرحمة، نعم، والرأفة، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليصبح محلا لإرهاب العدو، كما قال تعالى: أعزة على الكافرين، أو ترهبون به عدو الله وعدوكم. حول رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك العالم، نجري هذا الحوار مع سماحة الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزات العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيكم العافية.
عافاك الله.
تكلمنا سماحة الشيخ في الحلقة الماضية على موضوع إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسائل إلى ملوك العالم، ذكرنا أسماءهم وذكرنا المناطق التي أرسل إليها هذه الرسائل، ذكرنا النجاشي للحبشة، وذكرنا القيصر هرقل للروم، وكسرى فارس والمدائن، المقوقس لمصر، الحارث بن أبي شمر الغساني للشام ودمشق، وثمامة ابن أثال وهوذا بن علي لليمامة. نتوقف سماح شيخ عند فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا الفعل كان، يعني الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الموضوع، يعني كانوا موافقين، أو شو رأيهم بهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بطبيعة الحال أن كل خطوة يخطوها النبي صلى الله عليه وآله في الحرب أو في السلم كان حريصا، يعني كل الحرص على مشورة أصحابه. بالتحديد منشأ، يعني لا نريد أن نفصل أو أن نحلل أسباب مشورة النبي، مع أنه هو بغض النظر عن مشورة أصحابه يستطيع أن يأخذ الرأي الحاسم في الموضوع. طبعا له دوافع تربوية من وراء هذا الأمر، واحد منها ألزامهم بما ألزموا به أنفسهم، يعني عندما يستشيرهم في حرب ويقبلون بالحرب ما بعد في حجة عندهم أن يتراجعوا.
نعم.
أيضا في موضوع رسائل النبي صلى الله عليه وآله إلى ملوك ورؤساء العالم، هي صحيح في ظاهرها خطوة سلمية، لكن في باطنها هي خطوة أكثر من حرب وأعظم من هجوم، يعني بل نقول أنه هي حرب عالمية شنها النبي.
نعم.
صلى الله عليه وآله، ولكن بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. يعني هذا الرسائل، لأنه من كان يعلم، طبعا منحط النبي على جانب ونحكي نحن كبشر، من يعلم الآثار التي ستتركها عند هؤلاء الملوك، أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله شخص مثل كسرى، شخص مثل هرقل، يقول له أسلم تسلم، هذا الملك اللي وارث المجد عن آبائه وعن أجداده، ويملك ما يملك من قدرات عسكرية ومواقع جغرافية هائلة ومناطق عريضة في هذا العالم تتسع له وتتبع له بلدان، يأتي شخص بنظره طبعا يأتي شخص مثل الرسول محمد صلى الله عليه وآله، الذي لا يملك شيء من هذه الدنيا، ولا جيش ولا عتاد ولا عسكر إلا هذه الثلة المؤمنة الطاهرة الصغيرة، ويخاطبني بهذا الخطاب ويقول لي أسلم تسلم.
نستفيد سماح شيخ من كلامكم بأن بعض من كان حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرتضي ذلك،
طبعا دخلهم مقبل. بحسب ما جاء في الكتب المصادر السيرة، دخلهم الخوف والرعب من هذه الخطوة، لأن هذه خطوة مش سهلة أبدا. لذلك النبي جمع أصحابه وقال لهم: أيها الناس، إن الله قد بعثني رحمة وكافة. شوف منا عبارة رحمة وكافة، يعني إشارة إلى الآية المباركة. فلا تختلف علي كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم. فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ هذا الكلام قالوا بعد ما طالبهم أنه أنا بدي ابعث رسائل لملوك العالم. وجد فيهم، يعني هذا الكلام يرد إنما يكشف عن وجود اختلاف بينهم في الرأي. فقال صلى الله عليه وآله: دعاهم، يعني مين؟ النبي عيسى، إلى الذي دعوتكم إليه، فأما من بعثهم مبعثا قريبا فرضي وسلم، وأما من بعثهم مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل.
يعني هم سمح شيخ، هل أظهروا هذا الأمر أو عملوا على ألا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟
عمليا ما بيقدروا، هذا رسول الله ما بيقدروا
شيء تاني، بس يعني أظهروا،
يعني إما تأدبا وأما ما عندهم قدرة.
نعم،
بحسب اختلاف الأشخاص أنه يقفوا في وجه النبي لا ترسل ما بيقدروا، ولكن يتذمرون، يظهرون الخوف والخشية من هذه الخطوة. فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله هذا الاختلاف بينهم أنه من الممكن أن هذا الأمر يشرذمهم، لاحظ النبي صلى الله عليه وآله ذكرهم بماذا؟ بالحواريي عيسى اللي بعثوا إلى مكان قريب رضي وسلم، كناية عن ماذا؟ مش يعني بعثه شخصيا، وإنما اللي كلفه النبي عيسى بأمر بسيط وشاف أن الدين لا يتطلب منه هذا الجهد الكبير، رضي مع عيسى عليه السلام. أما من أرسله إلى مكان بعيد وحملوا أثقال هذا الدين وكثير من العهود والمواثيق التي تتطلب عليه تجاه هذا الدين والمسؤوليات، هذا التثاقل والتباطؤ. هذا إذن كل هذه الكلمات إنما تشير إلى أمر بحاصله أن الكثير أو البعض ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله لم يكونوا ليوافقوا على مثل هذه الخطوة.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالج الموضوع بهذه الطريقة، يعني بالخطاب معهم وبتبيين هذا الموضوع،
وأرسل انتخب الستة هؤلاء وكانوا من خيرة الصحابة، وطلب إليهم أن يسيروا إلى مختلف أنحاء العالم.
طيب، بعد أن تكلمنا على الدوافع وإلى من وجهت الرسائل وهذه يعني التنازع الذي صار حتى ولو على صعيد النفسي، يعني في 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 قراءة فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جانب من كان حوله أو الأصحاب، ندخل مباشرة إلى قراءة يعني عامة في مضمون الرسائل إذا بتحبوا.
المضمون العام للرسائل، هنا طبعا النبي أرسل ستة أشخاص، يعني ست رسل، وكل واحد منهم يحمل رسالة خاصة إلى هذا الشخص، الذي يمكن أن نقول أنه يجمع ما بين كل هذه الرسائل أن النبي صلى الله عليه وآله يشير فيها إلى عالمية الدعوة، إلى أن هذه الرسالة أو أنه هو مبعوث إلى كافة العالمين. طبعا هذا في قبال من يرى، وطبعا هذه يعني رؤية لبعض المستشرقين، أن النبي صلى الله عليه وآله إنما بعث لهذه المنطقة في الجزيرة العربية ونظر لهذا الأمر، وأعقب ذلك أنه كل ما حصل بعد وفاة النبي أو في حتى في الزمن الذي عاش فيه النبي في أواخر أيام حياته، أن هذه الرسالة لم تكن تتضمن دعوة إلى كافة العالم، بل إنما هي رسالة على نسق بعض الرسالات والديانات الأخرى، إنما كانت تقتصر على منطقة جغرافية معينة.
طيب إذا فعلا يعني إذا كيف يعني كيف نستفيد عالميتها؟ من أين نستفيد؟
من القرآن الكريم.
لا، بقطع النظر عن موضوع القرآن، سمح
خلينا نأسس للأساس القرآني أول شيء.
نعم،
إنه القرآن أسس إنه هذه الدعوة ليست دعوة محصورة بمنطقة جغرافية معينة. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
نعم، بحكي عمليا.
عمليا نفس الخطوة التي خطاها النبي في مخاطبته لكل، بغض النظر عن مضمون الرسالة، نفس هذه الخطوة التي أقدم عليها النبي صلى الله عليه وآله، هذه خطوة تعبر عن عالمية هذه الرسالة، أنه الله سبحانه وتعالى أرسلني إلى الناس كافة، وموجود في هذه الرسائل ما يشبه ذلك. من جملة مثلا الملاحظات في مضمون الخطبة، كتبت كلها باللغة العربية، كل الرسائل كتبت، ولم يكتب النبي صلى الله عليه وآله إلى كل ملك بلغته، هذا طبعا عشو هذا تدليل على الهوية التي تمسك بها أنه نبي عربي قرشي هاشمي. واستعمال طبعا الآن نحن بنشوف بلغة التخاطب بين الرؤساء، إذا كان شخص لنفرض زعيم عربي بيحترم نفسه ما بيبعث رسالة إلى زعيم آخر يتكلم بلغة أخرى إلا بلغته، إذا ما بيحترم نفسه بيبعث له بلغة أخرى. لذلك مثلا أنا حتى العادة الدارجي بالرسميات ما بين الرؤساء أنه حتى لو كان بيحكي لغة الضيف أو لغة من يرسل له رسالة ما بيحكي إلا بماذا؟ بلغته. هذا يدل على أنه تمسك مش موضوع تعصب وإنما يدل على الثقة بالنفس. لذلك عندما نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يرسل رسالة باللغة العربية يعني أنه الإنسان الواثق بنفسه، الإنسان اللي معتد بنفسه، وأنه يخاطب من موقع قوة لا من موقع ضعف. أيضا النبي صلى الله عليه وآله كل الرسائل يبدأ فيها ببعض تسمية ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بماذا؟ بذكر اسمه الكريم تعظيما للنبوة وللرسالة، من محمد بن عبد الله رسول الله. طيب هذا إذن أمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان متمسكا بهذا الأمر مش لسبب شخصي. يعني النبي صلى الله عليه وآله لو كان الموضوع شخصي كان كتب من محمد بن عبد الله الفقير فقط إلى الله فقط، بيكتب أكثر من هيك الراجي رحمة ربي إلى فلان
من دون أن يذكر الرسالة ولا الدعوة أحسن ولا النبوة،
لكن هو عم يخاطب مين؟ عم يخاطب ملك من موقعه كرسول وليس من موقعه الشخصي، من موقع الحاكم والقائد لهذه الأمة مخاطب قائد آخر. هذا أيضا يرشدنا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يتهاون بهذه القضايا التي تخص الرسالة والتي لابد له كنبي من عند الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على مثل هذا المستوى في الخطاب مع قادة أمة العالم.
شيخ يعني بعض شيء من النص الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا إلى كسرى،
إلى كسرى،
إذن هي رسالة ليست محصورة بالجزيرة العربية،
طبعا طبعا
كتبت بالعربية لهذه الدلالة التي أشرتم إليها. ثم نتوقف الآن مع النص،
مع النص. يعني
حتى أول شيء نتبرك بسماع الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف ما دليلها.
كتابه إلى كسرى، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فيها دعوة إلى ماذا؟ إلى الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. هذه شو كمان؟ عالمية الرسالة، لأنذر من كان حيا، هذه إشارة إلى أيضا إلى آية قرآنية، لينذر من كان حيا في سورة يمكن ياسين يمكن، ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس. طبعا هذه نص، هذا النص ورد بألفاظ متعددة في مصادر متعددة، منهم من كتب أن فيه أيضا إشارة إلى مش فيه يعني هذا النص يضاف إليه نص آخر اللي هي الآية القرآنية اللي حكيناها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
ولا نشرك به شيئا.
طيب منهم من يقول أنه النصوص كانت واحدة، يعني الرسالة التي أرسلت إلى قيصر وإلى كسرى هي نفسها التي أرسلت إلى الجميع، لكن الأغلب أنه لا، كان في فرق، لأنه على ما في بالي أنه مثلا الخمس ملوك ما عدا النجاشي فيها عبارة أسلم تسلم، أما الرسالة التي أرسلت إلى النجاشي الذي كان ملك الحبشة باعتبار أنه عادل، رجل مسيحي مؤمن بالديانة المسيحية، مؤمن بما أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى بن مريم، كان يعلم منه النبي أنه إنسان مؤمن بالله عز وجل، لذلك انفردت رسالة النجاشي عن سائر الرسائل بأنه لم يكن فيها أسلم تسلم. هذا
طيب موضع تصدير يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، سلام على من اتبع الهدى،
وغيرها
وغير ذلك. نعم. يعني سلام على من اتبع الهدى، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس عليه سلام إن لم يتبع الهدى.
أحسنت.
وإذا اتبع الهدى
وأيضا
وآمن بالنبي رسالة صلى الله عليه
وآله وسلم، أن رسالتي أنا كمحمد بن عبد الله رسالة سلام،
لأنه صدرها بالسلام.
نعم. بس هو خاطب أيضا عظيم فارس، احترم.
نعم.
أنت عظيم فارس. في شيء مهم جدا انه لا ادري اذا حتى نكسب الوقت، انعكاسات هذه الرساله اثارها شو عملت بكسرى.
نعم.
كسرى
يعني ماذا جرى بعد وصول الرساله؟
وصلت الرساله مع الرسول.
نعم.
اولا استلم الرساله مباشره قبل ان يقراها مزقها، او انه مجرد ان قرا فيها من محمد رسول الله وقف ارتعب انه شو هذا يخاطبني هذا محمد رسول الله، أنا ما بعترف فيه. فمزق الرسالة مباشرة وغضب غضبا شديدا،
يعني أصلا ما قرأ النص
فبعد لحظات يعني خرج مبعوث النبي من عند كسرى راجعا وقافلا إلى النبي صلى الله عليه وآله. ما هي إلا لحظات انتبه لنفسه أنه أنا يمكن غلطت، ليش عملت بنفسي هيك. فأرسل خلف مبعوث النبي قالوا له قد ذهب، انه مشي هذا خلص. فشو عمل؟ صار في مراسلات، هذا موضوع طويل، حاصلها انه عندما رجع الى نفسه وعلم من نفسه انه قد اخطأ بشخص بحق النبي صلى الله عليه واله كتب رسالة، بديش اقول اعتذار، نفس انه يرجع الراس للنبي ويبعث له الهدايا. وهذه الرسالة كانت تفوح منها رائحة المسك. وفيها كثير من الأمور والإشارات والدلالات على أنها رسالة سلام.
يعني بعدين طلع كسرى على فحوى الرسالة،
طبعاً
على مضمون الرسالة.
طبعاً.
نعم.
فلذلك وصلت هذا النبي إلى وصلت هذه الرسالة إلى النبي لما فتحها وشاف إنه فيها إنه رسالة من كسرى وفيها، قال لا حاجة لنا بذلك، إنه لا بدنا إياه ولا بدنا ريحته، وإن كسرى قد مزق ملكه. وبالفعل انه النبي اخبر هنا ايضا عن امر ماذا؟ عن امر
يعني شو كان يعني ماذا كان يقصد يعني كسرى من رسالته للنبي صلى الله عليه وسلم؟
قلت انه مش ما كانت تتضمن الاعتذار،
مش اعتذار،
لكن دلالتها
يقصد فيها
بده يعتذر، بده انه
يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه
خوف
وسلم بانه ليس لنا حاجه برسالته ولا بتلك الرائحه التي وضعها، يعني هي شو استماله للنبي؟
لا، تراجع، أنه تراجع بده يتراجع لانه خاف، لأنه صحيح أنه كان كسرى يرى نفسه في موقع العظيم وأنه ملك الفرس، بس هذا أيضا شو محمد بن عبد الله اسمه صار مرعب. إن دل على شيء بدل أنه كمان صار بخوف النبي، مش أنه بس أنه
طيب إذا إذا تراجع هذا، يعني ألا يكون التراجع هو هدف من أهداف النبي عليه وآله السلام؟
طبعا.
لماذا لا يعني لا يقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التراجع يعني بشيء من القبول مثلا؟
قال لك ليش؟ لانه النبي قال لهم انه ما عادش في حاجه، لانه هذا خلص فات الامر، القطار معه كيف.
انا مش عم بعترض، انا عم بتساءل طبعا.
لا يحق لك السؤال، والسؤال في موقعه لكن النبي اخبر عن امر غيبي انه هذا ما مثل بيقولوا هلا بتعبيراتنا انه فاتوا القطار. لماذا؟ لانه هذا ما حد حيلاحق حاله. النبي اخبر، اذا التفت النبي اخبر عن امر غيبي حصل بعد عده ايام.
نعم.
انه كسرى سواء بعث لي برساله ام لم يبعث برساله، واذا بعث برساله وصلت لي وانا عفوت عنه ما عاد ينفعه. لماذا؟ لانه النبي قال انه هذا كسرى قد مزق ملكه. شو اللي حصل؟ وصلت الانباء مباشره انه بعد عده ايام يقوم ولده ابنه ابن كسرى ويقتل اباه ويجلس على العرش مكانه. شو بعد في نفع يعني؟ عفى عنه النبي ام لم يعفو عنه؟ وهذا الرجل مش كان من باب انه عم يستجد النبي لحتى يقول له انا امنت بالله عز وجل، هذا من باب الخوف والرعب وتوازن القوى. انه واحد لما القائد عم يشوف قائد اخر بمستوى بحاول انه يسترضيه ويصالحه، اما ان يذعن ما كان الامر يدل على ذلك. لذلك فانه حطم عرشه بيده. ويمكن انه لو ان كسرى قبل برسالة النبي وآمن برسالة النبي وانضوى في رسالة الإسلام لكان على النبي أن ينصره، بس هذا ما وصل بعد
لحتى لعل كسرى يعني لم يحرك ساكنا باتجاه يعني أن يكون مؤمنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني النبي عليه السلام قال ذلك النص، ولا هو يعني
ما في بالنص الذي أرسله.
نعم،
بالنص الذي أرسله كسرى إلى النبي صلى الله عليه وآله، ما بعتقد أنه في شيء يدل على أنه قد يعني تاب إلى الله عز وجل، وأنه مثلا هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ما في عندنا شيء هذا الموضوع أبدا.
يعني أيضا
لا أدري إذا كان
عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مزق ملكه، يعني ليس من قبل النبي أو ليس من قبل صلى الله عليه وآله وليس من قبل المسلمين، وإنما مزق
بأفعاله
أو نعم. كما ذكرتم يعني أن ولده
قام عليه
وقتله.
أما إذا أردت إذا معنا وقت بعد ندخل شوي بما أرسله النبي صلى الله عليه وآله
إلى قيصر
برسالته إلى قيصر. نعم. طبعا هنا لابد أن أشير إلى أنه كل هؤلاء الملوك قبلوا رسائل النبي، لأنه نحن بلشنا بكسرة. هو الوحيد الذي مزق رسالة النبي ولكنه عاد وتاب من فعلته. أما بقية الملوك لا، ما كانت ردة فعلهم مثل ردة كسرى، استقبلوا الرسل واحترموهم واستضافوهم وبعثوا إلى النبي برسائل فيها إجابة على رسالته. لذلك أيضا بدل على أنه كان للنبي صلى الله أو أصبح للنبي صلى الله عليه وآله موقعا مميزا بين الناس.
طيب مضمون رسالة النبي أيضاً صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيصر ملك الروم وأثرها على القيصر،
بيقول النبي صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. هون في نص
نفس
واحد.
التصدير.
نعم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. أيضا نفس الشيء في الخطاب مع كسرى: يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب. أريسيين كما هو في بعض الشراح الرسائل أنهم طبقة الفلاحين، أنه أنت بتتحمل أوزار الناس. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، محمد رسول الله. طيب لاحظ أن حتى لو كان في بعض الاختلاف الألفاظ المضمون واحد، يعني ما بيأثر هذا الاختلاف لأنه في كل واحد له خصوصية
واختلاف يكاد لا يذكر.
طبعا لا يذكر، لأنه بس في إشارة أنه لأنه الكثير من المصادر لم تذكر هذه الآية في رسالة النبي إلى كسرى. والأرجح أنه رسالته إلى كسرى لم يكن فيها هذه الآية، باعتبار أنه كسرى لم يكن مسيحيا ولم يكن من أهل الكتاب. لذلك من الطبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وآله لا يخاطبه مخاطبة أهل الكتاب. أيضا بكثير من الإجاز وصلت الرسالة إلى قيصر. قيصر أخذت هذه الرسالة منه مأخذا، فأخذ يحقق وأنه من هو شخص النبي، فأرسل وراء من يعرفه بشخصية النبي. يقال أنه صدف وجود أبو سفيان في مكان معين، بعث وراء منه. والأهم من ذلك أن قيصر حمد إلى أمر جدا مهم، ذهب إلى أساقفة وعلماء النصارى والمسيحيين وأخذ يسألهم عن هذا النبي الذي اسمه محمد والذي ظهر في الجزيرة العربية، أنه شو بتعرفوا عنه؟
اهتم يعني.
نعم، اهتم بالموضوع، وكانت الأجوبة واضحة وصريحة أنه نعم، نحن في كتبنا أنه في الإنجيل وفي التوراة أنه سيظهر هذا النبي في منطقة الجزيرة العربية. لما شاف أنه قيصر ملك الروم رأى أنه كل الأنظار
حقيقة
تتجه
الموضوع وجدية
وتتجه صوب هذا النبي، أنه هذا فعلا نبي من عند الله، وعلماء المسيحيين يؤمنون برسالته ويؤمنون بشخصه، فأمر بإكرام هذا الرسول الذي جاء من عند النبي، وكتب جوابا ورسالة إلى النبي وأرسلها إلى النبي، وطبعا أرسل معها الهدايا الكثير إلى النبي. إذا في وقت نكتب نحكي عن هذه الرسالة، يعني رسالة
نعم.
رسالة قيصر إلى النبي صلى الله عليه وآله.
إذا بالنهاية بعت له رسالة للنبي
طبعا وجاوب فيها احترام وتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى الوقت يا مولانا،
وانتهت الرسالة.
نعم. لعله يمكن نحكي بجزء ثالث. نعم،
انتهت رسالة القيصر مش الرسالة الإسلامية.
طبيعي، لا منتهى. نعم. إن شاء الله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو المشركون. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكركم شكرا جزيلا.
أهلا بكم.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي كلامنا وينتهي لقاؤنا، يجمعنا وإياكم لقاء آخر تحت عنوان آخر. إلى ذلك الموعد، أنتم في رعاية الله.